نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس الثامن وفي تتمة الفصل الأول في الاستنجاء والاستجمار، قال رحمه الله في المحرمات: الأول استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، والثاني ولبس فوق الحاجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بلغ ابن الحديث في قول ابن بلبان رحمه الله تعالى: ولبث فوق الحاجة، يعني يحرم لبثه فوق حاجته، لأن هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة، والعورة يجب أن تستر. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجرحد: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وأيضا فيه ضرر صحي، إذا جلس الإنسان على قضاء الحاجة من غير حاجة هذا قد يضره صحيا. وأيضا فيه أهمية ستر العورة، التي صار الشباب الآن مع الأسف يمشون حتى في الشوارع والطرقات بشيء لا يستر إلا نصف الفخذ، وهذا خطأ ومدعاة للفتن للرجال والنساء سواء. بل بلغنا أنه في بعض المدن الكبرى تمشي حتى النساء بهذه الطريقة، شيء إما مقطع بنطال مقطع، وإما وأنه إلى نصف الفخذ والعياذ بالله. نعم. بل المحرم الأول استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان عند المصلي. نعم. والثاني لبس فوق الحاجة، لما فيه من انكشاف العورة والضرر الذي يلحق به الجالس بدون حاجة. نعم.
قال رحمه الله: وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.
نعم، قوله رحمه الله تعالى: وبول في طريق مسلوك ونحوه، ونحوه، هذا فيه بيان للأماكن والمواضع التي يحرم التبول فيها، فيحرم التبول في طريق مسلوك يمشي فيه الناس، لأن هذا ينجس النار ويقذر الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ عند أبي داود وابن ماجه: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموالد، وقارعة الطريق، والظل. فالبول في موارد يردها الناس للسقيا ونحوه، وتنجيزها وتخذيرها، هذا محرم لما فيه من الأضرار الصحية على الصحة. وأيضا قارعة الطريق، وهي الجادة المسلوكة، وأما إذا كانت جادة مهجورة، طريق مهجور، فلا بأس باستعماله في ذلك. قال: والظل، كظل الحيطان والأشجار، لأن هذا يؤذي من يجلس يستظل بهذا. وهل يدخل في ذلك المكان المشمس شتاء قياسا على هذا ولا لا؟ يدخل في هذا المكان الناس يجلسون يتشمسوا فيه، كان زمان كذا الناس يقعدوا على المصافر خصوصا كبار السن يتشمسوا الصبحية. تمام. فهذا المكان يأخذ حكم الظل، لأن الناس يجتمعون فيه للتدفئة بضوء الشمس، هو مثل الظل الذي يستظل به من الشمس. وهذا يدل على عناية الإسلام بمرافق المسلمين وبالبيئة، وأن الإسلام سبق الكفار والغرب، إلا أن كثيرا من المسلمين لا ينفذون هذه الآداب، تجد جالس مثلا في حديقة ويرمي الزبالة هنا وهنا وهنا، ومعه كيس يمكن أن يحمل فيه الزبالة ويضعها في المكان المناسب لها، وهم يربثون بمثلا حمامات المسك لا ينظف مكانه، أو صنابير التي يتوضأ منها الناس، أو ينزلوا في مكان كشباب مع بعضهم فيطبخون ويذبحون ويتركون الدماء مكانهم، تقذر البيئة وتأتي الحشرات ونحو ذلك، أو يتركون فضلات الطعام. فهذا لا شك أنه لا يجوز، ويأتون الحدائق التي يسافر إليها الناس أو يذهبون إليها يعني يوسعوا على أنفسهم من ضيق البيوت فيقذرونها. وإذا بقي الإنسان مخلفات من مجالسه يأخذها معه في كيس أو إناء ويضع في المكان المخصص لذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، يعني المواضع التي يلعن من أفسدها على الناس، لأنه يستحق اللعنة والعياذ بالله. وللأسف أن هذا لا يوجد عند الكفار، ويوجد عند المسلمين أو بعض المسلمين، ولكن لا ينبغي المبالغة في ذلك. فبعض الجهال والجاهلات يقول بلاد الكفار أفضل من بلاد المسلمين هكذا بإطلاق. لماذا؟ يقول لأنها بلاد نظيفة. نعم هي نظيفة من طرق معبدة ونحو ذلك، لكنها قذرة في جانب المعتقد. مهما كانت نظيفة فبلاد المسلمين أفضل منها، أفضل منها فيها توحيد الله والتحذير من الشرك وعباد غير الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض الناس ربما لا يعيش في بلاد المسلمين ويعيش في بلاد أوروبا وبلاد الكفار من أجل هذه المسألة، مسألة النظافة، فهذا خطأ خطأ. ولكن مع ذلك أيضا هذا يحد بنا إلى الدعوة إلى تنظيف بلادنا والاهتمام بالبيئة التي نعيش فيها. وبعض الناس يرمي كيس الزبالة من الدور الرابع أو الخامس، ينزل كيس يمزق، والزبالة هذا آثم، آثم وعاصي لله ورسوله، لأن هذا إساءة بالذباب والحشرات والبعوض. وهو يستطيع أن ينزل بكيس يرميه في المكان المخصص، وأسوأ منه أن يرميه عند جاره، يرميه في حديقة جاره أو في بيت جاره، هذا ظلم لهذا الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وعبد الله بن عمر لما ذبح شاة قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. فأمرهم أن يأخذوا إليه. حسن المعاملة. بعض بلدان الكفار لم تفتح لا بالسيف ولا بالقرآن، وإنما فتحت به التجار المسلمين بحسن أخلاقهم وأدبهم، حسن معاملتهم وصدقهم مع الناس. الإنسان يهتم بهذا. والناس يقول: مش شرع في زبال ليك علينا يعني 99%؟ لا، وأنت لو قلت هذا وهذا قال هذا وهذا قال هذا أصبح الشارع مكان للزبالة، ويرمي من السيارة يجد ماشي يأكل ويرمي يأكل ويرمي. وهذا عندما جاء من بلاد الغرب لا يمكن، أول ما يركب يسد الحزام، ولا يمكن أبدا يرمي شيئا في الشارع. نعم.
قال رحمه الله: وسنة استجمار ثم استنجاء بماء. ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ.
قوله رحمه الله تعالى في أحكام الاستجمار، يعني استعمال الجمرات في إزالة النجم وقطع الخارج، وسن استجمار ثم استنجاء بماء، يعني إذا فرغ الإنسان من قضاء حاجته من بول أو غائط فلا يترك الأثر على المخرج لأنه نجاسة، بل يجب عليه أن يزيله إما بالماء، وهذا يسمى استنجاء، يعني قطر للنجم الخارج، وإما بالحجارة، وهذا يسمى استجمارا، ويكون المسح المحل بالحجارة الموقية حتى يذهب أثر النجاسة. وهل هذا يلزم عند إرادة الصلاة فقط أم دائما؟ دائما، فالمسلم مأمور بأن لا يدع النجاسة على ثوبه ولا بدنه، بل يبادر بإزالة الأثر بالاستنجاء أو الاستجمار. وبعض العلماء يرى الجمع بينهما، وأن أهل قباء نزل فيهم قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أي يتطهروا، قد نزل أهل قباء لأنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، لكن هذا الأثر لا يصح. والأثر الله تعالى أعلم أنه يقتصر إما على الاستنجاء أو الاستجمار. وهل الاستجمار يكفي عن الاستنجاء؟ نعم بالإجماع، لكن بشرط.
الحمد لله نديكم الله سبحانه،
بشرط أن يكون ما يستجمر به طاهرا، فلا يستجمر بشيء نجس، لأن هذا من جهة المعنى يزيد المحل نجاسة. وأيضا لما جاء عبد الله بن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، قال التمس لي 3 أحجار، فلم يجد إلا حجرين وروثة حمار، فأتاه بها فألقى بها عليه الصلاة والسلام وقال إنه ركس، يعني نجس. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء الذي يستجمر به مباحا. الشرط الثالث أن يكون المستجمر به يابسا، لأن الرطب يلوث المكان. الشرط الرابع أن يكون موقيا لأثر الخارج، بأن يكون فيه خشونة تزيل أثر الخارج. الشرط الخامس ألا يكون من روثة النجسة كروثة الحمار كما سبق، أو من الروث عموما والعظام لما أخرجه البخاري من حديث، وكذلك مسلم، البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. بإذن هذا طعام الجن تعود، إذا سميت الله ورميتها قل بسم الله وترمي بها تعود أوفر لحما مما كانت، وتكون طعاما للجن. وكل بعرة علف لدوابكم، يعني هذه البعرة تكون علف للدواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن. الشرط السادس ألا يكون من طعام الآدميين ولا علف بهائمهم، لأنه إذا حرم طعام الجن فالإنس من باب أولى. الشرط السابع ألا يكون المستجمر به له حرمة ككتب العلم أو متصل بحيوان كذنب الحيوان أو طرفه أو طرفه أو شعر حيوان، لأن هذا ينجس الحيوان. الثامن ألا يتعدى أثر الخارج المخرج، فإذا تعدى وانتشر فلا يطهر إلا بالماء، وإنما الاستجمار يستعمل فقط في ماذا؟ في محل الخارج فقط. الشرط التاسع أن يكون بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في حديث عبد الله بن مسعود أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي أتى الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. وفي حديث سلمان عند مسلم وفيه لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو غول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعض. بالشرط التاسع أن يكون بثلاثة أحجار تكون ثلاث مسحات منقيات. وهل إذا كان حجرا له ثلاث شعب يجزئ؟ نعم، يقول بذلك بعض العلماء، وبعضهم يقول إن العدد منصوص عليه يعني ثلاثة أحجار، والذين قالوا لو كان له ثلاثة حجر واحد له ثلاثة شعب نظروا إلى ماذا؟ إلى معنى النص أنه هذه الشعب قد تنقي كالثلاثة أحجار. وهل يجوز استعمال غير الأحجار؟ نعم، كل ما يقوم مقامها من المناديل الورقية الخشنة وكذلك قطع الطين ونحوها لا بأس باستعمالها في إزالة النجاسة.
قطع إيش؟ الطين؟
نعم، الطين نسمو عندنا طوبة.
نعم، وكنا شفنا أن الأظهر أنه لا يجمع بين الاستجمار والاستنجاء.
نعم، وانقال به بعض العلماء لأنه أنقذ المحل، لكن لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق.
نعم.
وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت.
السواك ولا السواك؟
السواك، مش كل عندي شواك.
السواك.
نعم.
والسواك. السواك يطلق على الآلة الذي هو عود الأراك أو نحوه عند من يقول بجواز التسوق بغير الأراك. والسواك هو فعل التسوق. كما في اللسان في باب سوق. نعم. والسواك يعني فعل التسوق سنة مؤكدة ثبتت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زعم صاحب سبل السلام من هو صاحب سبل السلام الصنعان أنه ورد فيه 100 حديث أو أكثر. ولا شك أن الشرع حث عليه وذكر فوائده، وهو من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة. خصال الفطرة عن السنن القديمة، لأنه ينقل فمه ويذهب رائحته الكريهة، هو أدب إسلامي عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يأمر به ويصير واجبا، كما في الصحيح كما عند البخاري معلقا، ذكره النسائي والإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وأيضا وهو يموت عليه الصلاة والسلام رأى سواكا في يدي من عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، فأخذ يتابعه النظر، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يريده، فأخذته وخضمته على عينته بفمها وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أهمية السواك حتى وهو في النزع صلى الله عليه وسلم تسوق. وبعض الناس لا يهتم بهذا، خصوصا مع امرأته، طيب يقوم برائحة فمه يريد أن يقبل امرأته، تقوم أعطيها بوكس في صدرك، تقول ارجع ماذا تقول. فالإنسان يطيب فمه، قبل كيف ماشي، لكن طيب فمه، تأتي برائحة قذرة عفنة تريد أن تقبل. فيسن عند القيام من النوم وعند دخول البيت، وبعض الناس لا يهتم بهذا الجانب، يأتي برائحة العرق والرائحة العفنة ولا يهتم، قد يكون هذا سببا في زهد امرأته فيه، أو لا يهتم بنظافة ثيابه وأطره ونحو ذلك، ويذهب بعرقه ورائحة عفنة عند امرأته فتزهد فيه، قد تزهد فيه والعياذ بالله. وهل يستعمل؟ قال: يسن السواك بالعود. وهل يجوز استعمال خرقة أو منديل لإزالة ما في الأسنان؟ هل هذا يكفي؟ قول القول الأول أنه يحصل السواك بأي شيء ينظف الفم، والثاني لا يحصل، لا تحصل السنة إلا بالسواك بالعود. وقوله رحمه الله تعالى: كل وقت، أي ليس له وقت محدد، وكلما أكثر من السواك فهو أفضل، لكن يتأكد في أوقات معينة عند تغير رائحة الفم، عند دخول البيت، عند الصلاة قبل الصلاة وقبل الوضوء أيضا.
قبل الوضوء شو؟
نعم، قبل الوضوء وقبل الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. نعم.
قال رحمه الله: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره.
قال رحمه الله تعالى: إلا لصائم بعد الزوال. ما هو الزوال؟ حينما تزول الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، هذا يسمى وقت الزوال. فيكره على المذهب الحنابلة، وعلّوا ذلك بأنه يذهب برائحة الصيام التي هي عند الله أطيب من ريح المسك، كما في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك أيهما أفضل عند الله، رائحة دم الشهداء أم أفواه الصيام، أفواه الصوام؟ لأن في الشهداء قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني مثل المسك. أما في خلوف الصائم قال أطيب، كما ذكر حافظ بن رجب رحمه الله تعالى، فهذا أطيب من رائحة دماء الشهداء. فهذه الرائحة لما نشأت عن عبادة وهي الصوم، وإن كانت مكروهة عند الناس لكنها طيبة عند الله عز وجل، محببة إليه سبحانه. والحنابلة، ولعل هذا قول الشافعي أيضا، يأخذون بأن هذا يكره بعد الزواج، وذكروا حديثا في ذلك: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم، كما عند البزار والدارقطني في سننه، والبيهقي كذلك في الكبرى عن علي، وهو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأظهر بل الصحيح، ما الفرق بين الأظهر والصحيح؟ أو هما واحد؟ ربما يتيان بمعنى واحد، ولكن الأظهر أن المسألة فيها خلاف القول، أما الصحيح المسألة فيها خلاف لكنه ليس قويا. ولكن الصحيح أنه لا، يعني اهتم بعبارات العلماء جدا، الصحيح أنه لا يستثنى وقت في ذلك. لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت مطلقة في مشروعية التسوق، ولم تستثني وقتا دون وقت. وبل جاء في ذلك كما عند البخاري معلقا، وصل بعض أهل السنة والإمام أحمد، من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، لا أستطيع أن أعده، يستاك وهو صائم. وأما بالنسبة للعلة التي ذكرها وهي ذهاب خلوف فم الصائم، فالتعليل هذا فيه نظر، لأن رائحة فم الصائم ليست منبعثة من الفم، وإنما منبعثة من العين، من المعدة أو الجوف عند خلوها من الطعام. ولذا فإن السواك لا يزيل هذه الرائحة، حتى ولو يعني لم يستعمله أو استعمله تبقى الرائحة. نعم.
شيخ، الأظهر خلاف قوي وهو الراجح، والصحيح خلاف ليس بقوي.
نعم.
قال رحمه الله: ويتأكد عند صلاة ونحوها
يعني السواك ونحوها كالوضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. متى يستاك؟ ها؟
قبل الوضوء،
قبل غسل اليدين أو قبل المضمضة؟ المراد
قبل المضمضة،
المهم أنه يقع قبل المضمضة، أنه يسوك فمه، يعني أنه غسل يده أو يديه في أول وضوء، ثم تذكر أن في جيبه سواك، فيغسل يتسوق ويغسل يديه مرة أخرى، أم يكفي ويتسوق ويتمضمض؟ الأظهر الثاني أنه لا مانع، ولو نسي لا يعيد الوضوء من جديد، لو نسي يعني أن يتسوق قبل غسل اليدين لا بأس، يتسوق قبل المضمضة. والحالة الثانية ما جاء في حديث في الصحيحين عند كل صلاة، يعني عند كل صلاة في الصحيحين، وعند كل وضوء، وهذا من حديث أبي هريرة، وعند كل وضوء في غير الصحيحين. إذا قبل الصلاة يتأكد السواك، لأنه سيقرأ كلام الله فينظف فمه بالقرآن، وأيضا لأن الملائكة تحضر الصلاة. وهل يسأل الإنسان إذا كان جالس في المجلس أن يتسوق كدرس علم أو ما شابه؟ لا، إن هذا يخرج الرائحة الكريهة على الناس. ورأى شيخنا صالح الفوزان رجلا يتسوق قال وروح يا كف 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 أترك. أنا قد أخرج رائحة كريهة على إخواني الجالسين معه. الحالة الثالثة إذا تغير الفم، شعر الإنسان بتغير فمه تسوق ليزيل هذه الرائحة كنوم استيقظ أن يسمى نومه أيضا. أول شيء يبدأ بالسواك كما في حديث حذيفة عند الشيخ خليفة، كان إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. نعم طيب، لعلنا نقف عند صفة التسوق، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس الثامن وفي تتمة الفصل الأول في الاستنجاء والاستجمار، قال رحمه الله في المحرمات: الأول استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، والثاني ولبس فوق الحاجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بلغ ابن الحديث في قول ابن بلبان رحمه الله تعالى: ولبس فوق الحاجة، يعني يحرم لبسه فوق حاجته، لأن هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة، والعورة يجب أن تستر. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجرحد: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وأيضا فيه ضرر صحي، إذا جلس الإنسان على قضاء الحاجة من غير حاجة هذا قد يضره صحيا. وأيضا فيه أهمية ستر العورة، التي صار الشباب الآن مع الأسف يمشون حتى في الشوارع والطرقات بشيء لا يستر إلا نصف الفخذ، وهذا خطأ ومدعاة للفتن للرجال والنساء سواء. بل بلغنا أنه في بعض المدن الكبرى تمشي حتى النساء بهذه الطريقة شيء إما مقطع دنطال مقطع، وإما وأنه إلى نصف الفخذ والعياذ بالله. نعم. بل المحرم الأول استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان عند المصلي. نعم. والثاني لبس فوق الحاجة، لما فيه من انكشاف العورة والضرر الذي يلحق بالجالس بدون حاجة. نعم.
قال رحمه الله: وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.
نعم، قوله رحمه الله تعالى: وبول في طريق مسلوك ونحوه، ونحوه هذا فيه بيان للأماكن والمواضع التي يحرم التبول فيها، فيحرم التبول في طريق مسلوك يمشي فيه الناس، لأن هذا ينجس المار ويقذر الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ عند أبي داود وابن ماجه: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموالد، وقارعة الطريق، والظل. فالبول في موارد يردها الناس للسقيا ونحوه، وتنجيزها وتقديرها هذا محرم لما فيه من الأضرار الصحية على الصحة وأيضا قارعة الطريق وهي الجادة المسلوكة. وأما إذا كانت جادة مهجورة طريق مهجور فلا بأس باستعماله بذلك. قال والظل كظل الحيطان والأشجار، أن هذا يؤذي من يجلس يستظل بهذا. وهل يدخل في ذلك المكان المشمس شتاء قياسا على هذا ولا لا؟ يدخل في هذا المكان الناس يجلسون يتشمسوا فيه، كان زمان كذا الناس يقعد على المصافر خصوصا كبار السن يتشمسوا الصبحيه، تمام؟ فهذا المكان ياخذ حكم الظل لان الناس يجتمعون فيه للتدفئه بضوء الشمس، هو مثل الظل الذي يستظل به من الشمس. وهذا يدل على عناية الإسلام بمرافق المسلمين وبالبيئة، وأن الإسلام سبق الكفار والغرب، إلا أن كثيرا من المسلمين لا ينفذون هذه الآداب، تجد جالس مثلا في حديقة ويرمي الزبالة هنا وهنا وهنا ومعه كيس يمكن أن يحمل فيه الزبالة ويضعها في المكان المناسب لها، وذلك يربثون بمثلا حمامات المسجد لا ينظف مكانه، أو صنابير التي يتوضأ منها الناس، أو ينزلوا في مكان كشباب مع بعضهم فيطبخون ويذبحون ويتركون الدماء مكانهم، تقذر الأنبياء وتأتي بالحشرات ونحو ذلك، أو يتركون فضلات الطعام. هذا لا شك أنه لا يجوز، ويأتون الحدائق التي يسافر إليها الناس أو يذهبون إليها يعني يوسعوا على أنفسهم من ضيق البيوت فيقذرونها. وإذا بقي الإنسان مخلفات من مجالسه يأخذها معه في كيس أو إناء ويضع في المكان المخصص لذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، يعني المواضع التي يلعن من أفسدها على الناس لأنه يستحق اللعنة والعياذ بالله. وللأسف أن هذا لا يوجد عند الكفار ويوجد عند المسلمين أو بعض المسلمين، ولكن لا ينبغي المبالغة في ذلك. فبعض الجهال والجاهلات يقول بلاد الكفار أفضل من بلاد المسلمين هكذا بإطلاق، لماذا؟ يقول لأنها بلاد نظيفة، نعم هي نظيفة من طرق معبدة ونحو ذلك، لكنها قذرة في جانب المعتقد. مهما كانت نظيفة فبلاد المسلمين أفضل منها، أفضل منها فيها توحيد الله والتحذير من الشرك وعباد غير الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض الناس ربما لا يعيش في بلاد المسلمين ويعيش في بلاد أوروبا وبلاد الكفار من أجل هذه المسألة، مسألة النظافة، فهذا خطأ خطأ. ولكن مع ذلك أيضا هذا يحد بنا إلى الدعوة إلى تنظيف بلادنا والاهتمام بالبيئة التي نعيش فيها. وبعض الناس يرمي كيس الزبالة من الدور الرابع أو الخامس، ينزل كيس يمزق، والزبالة هذا آثم، آثم وعاصي لله ورسوله، لأن هذا إساءة بالذباب والحشرات والبعوض. وهل يستطيع أن ينزل بكيس يرميه في المكان المخصص؟ وأسوأ منه أن يرميه عند جاره، يرميه في حديقة جاره أو في بيت جاره، هذا ظلم لهذا الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ويقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وعبد الله بن عمر لما ذبح شاة قال أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا لا، فأمرهم أن يأخذوا إليه. حسن المعاملة بعض بلدان الكفار لم تفتح لا بالسيف ولا بالقرآن، وإنما فتحت به التجار المسلمين بحسن أخلاقهم وأدبهم وحسن معاملتهم وصدقهم مع الناس. الإنسان اهتم بهذا. والناس يقول مش شرع في زبال ليك علينا يعني 99%. لا، وأنت لو قلت هذا وهذا قال هذا وهذا قال هذا أصبح الشارع مكان للزبال. ويرمي من السيارة يجري ماشي يأكل ويرمي يأكل ويرمي. وهذا عندما جاء من بلاد الغرب لا يمكن، أول ما يركب يسد الحزام ولا يمكن أبدا يرمي شيئا في الشارع. نعم.
قال رحمه الله: وسنة استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ.
قوله رحمه الله تعالى في أحكام الاستجمار يعني استعمال الجمرات في إزالة النجم وقطع الخارج. وسن استجمار ثم استنجاء بماء، يعني إذا فرغ الإنسان من قضاء حاجته من بول أو غائط فلا يترك الأثر على المخرج لأنه نجاسة، بل يجب عليه أن يزيله إما بالماء، وهذا يسمى استنجاء يعني قطع للنجم الخارج، وإما بالحجارة وهذا يسمى استجمارا، ويكون المسح المحل بالحجارة الموقية حتى يذهب أثر النجاسة. وهل هذا يلزم عند إرادة الصلاة فقط أم دائما؟ دائما، فالمسلم مأمور بأن لا يدع النجاسة على ثوبه ولا بدنه، بل يبادر بإزالة الأثر بالاستنجاء أو الاستجمار. وبعض العلماء يرى الجمع بينهما، وأن أهل قباء نزل فيهم قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أي يتطهروا، قد نزل في أهل قباء لأنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، لكن هذا الأثر لا يصح. والأثر الله تعالى أعلم أنه يقتصر إما على الاستنجاء أو الاستجمار. وهل الاستجمار يكفي عن الاستنجاء؟ نعم بالإجماع، لكن بشرط.
الحمد لله. نديكم الله سهلا.
بشرط أن يكون ما يستجمر به طاهرا، فلا يستجمر بشيء نجس، لأن هذا من جهة المعنى يزيد المحل نجاسة. وأيضا لما جاء عبد الله بن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، قال التمس لي 3 أحجار، فلم يجد إلا حجرين وروثة حمار، فأتاه بها فألقى بها عليه الصلاة والسلام وقال إنه ركس يعني نجس. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء الذي يستجمر به مباحا. الشرط الثالث أن يكون المستجمر به يابسا، لأن الرطب يلوث المكان. الشرط الرابع أن يكون موقيا لأثر الخارج، بأن يكون فيه خشونة تزيل أثر الخارج. الشرط الخامس ألا يكون من روثة النجسة كروثة الحمار كما سبق، أو من الروث عموما والعظام لما أخرجه البخاري من حديث وكذلك مسلم، البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما بإذن هذا الطعام الجن تعود إذا سميت الله ورميتها قل بسم الله وترمي بها تعود أوفر لحما مما كانت وتكون طعاما للجن وكل بعرة علف لدوابكم يعني هذه البعرة تكون علف للدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم يعني من الجن الشرط الثالث ألا يكون من طعام الآدميين ولا علف بهائمهم لأنه إذا حرم طعام الجن فالإنس من باب أولى الشرط السابع ألا يكون المستجمر به له حرمة ككتب العلم أو متصل بحيوان كذنب الحيوان أو طرفه أو طرفه أو شعر حيوان لأن هذا ينجس الحيوان الثامن ألا يتعدى أثر الخارج المخرج فإذا تعدى وانتشر فلا يطهر إلا بالماء وإنما الاستجمار يستعمل فقط في ماذا؟ في محل الخارج فقط الشرط التاسع أن يكون بثلاثة أحجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في حديث عبد الله بن مسعود أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي أتى الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار وفي حديث سلمان عند مسلم وفيه لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو غول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعض بالشرط التاسع أن يكون بثلاثة أحجار تكون ثلاث مسحات منقيات وهل إذا كان حجرا له ثلاث شعب يجزئ نعم يقول بذلك بعض العلماء بعض يقول إن العدد منصوص عليه يعني ثلاثة أحجار والذين قالوا لو كان له ثلاثة حجر واحد له ثلاث شعب نظروا إلى ماذا إلى معنى النص أنه هذه الشعب قد تنقي كالثلاثة أحجار وهل يجوز استعمال غير الأحجار نعم كل ما يقوم مقامها من المناديل الورقية الخشنة وكذلك قطع الطين ونحوها لا بأس باستعمالها في إزالة النجاسة
قطع إيش؟ الطين؟
نعم الطين نسمو عندنا طوبة
نعم وكل شيء أن الأظهر أنه لا يجمع بين الاستجمار والاستنجاء
نعم وإن قال به بعض العلماء لأنه أنقذ المحل لكن لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. قال رحمه الله وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مساحات منقية فأكثر قال رحمه الله فصل يسن السواك بالعود كل وقت
السواك ولا السواك
السواك مش كل عندي شماته
السواك
نعم
السواك السواك يطلق على الآلة الذي هو عود الأراك أو نحوه عند من يقول بجواز التسوق بغير الأراضي. والسواك هو فعل التسوق. كما في اللسان في باب سوق. نعم. والسواك يعني فعل التسوق سنة مؤكدة ثبتت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زعم صاحب سبل السلام من وصف سبل السلام الصنعاني أنه ورد فيه 100 حديث أو أكثر. ولا شك أن الشرع حث عليه وذكر فوائده، وهو من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة، خصال الفطرة عن السنن القديمة، لأنه ينقل فمه ويذهب رائحته الكريهة، هو أدب إسلامي عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يأمر به ويصير واجبا، كما في الصحيح كما عند البخاري معلقا، ذكر النسائي والإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وأيضا وهو يموت عليه الصلاة والسلام رأى سواكا في يدي من عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخذ يتابعه النظر، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يريده، فأخذته وقضمته على عينته بفمها وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أهمية السواك حتى وهو في النزع صلى الله عليه وسلم تسوق. وبعض الناس لا يهتم بهذا خصوصا مع امرأته، طيب يقوم برائحة فمه يريد أن يقبل امرأته، تقوم أعطيها بوكس في صدرك، تقول ارجع ماذا تفعل؟ فالإنسان يطيب فمه، قبل كيف ماشي، لكن طيب فمه، تأتي برائحة قذرة عفنة تريد أن تقبل، فيسن عند القيام من النوم وعند دخول البيت. وبعض الناس لا يهتم بهذا الجانب، يأتي برائحة العرق والرائحة العفنة ولا يهتم، قد يكون هذا سببا في زهد امرأته فيه، أو لا يهتم بنظافة ثيابه وأطره ونحو ذلك، ويذهب بعرقه ورائحة عفنة عند امرأته فتزهد فيه، قد تزهد فيه والعياذ بالله. وهل يستعمل؟ قال: يسن السواك بالعود. وهل يجوز استعمال خرقة أو منديل لإزالة ما في الأسنان؟ هل هذا يكفي؟ قول القول الأول أنه يحصل السواك بأي شيء ينظف الفم، والثاني لا يحصل، لا تحصل السنة إلا بالسواك بالعود. وقوله رحمه الله تعالى: كل وقت، أي ليس له وقت محدد. وكلما أكثر من السواك فهو أفضل، لكن يتأكد في أوقات معينة عند تغير رائحة الفم، عند دخول البيت، عند الصلاة قبل الصلاة وقبل الوضوء أيضا.
قبل الوضوء شنو؟
نعم، قبل الوضوء وقبل الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. نعم.
قال رحمه الله: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره،
قال رحمه الله تعالى: إلا لصائم بعد الزوال. ما هو الزوال؟ حينما تزول الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، هذا يسمى وقت الزوال. فيكره على المذهب الحنابلة، وعلّلوا ذلك بأنه يذهب برائحة الصيام التي هي عند الله أطيب من ريح المسك، كما في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك أيهما أفضل عند الله، رائحة دم الشهداء أم أفواه الصيام؟ أفواه الصوام، لأن في الشهداء قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني مثل المسك. أما في خلوف الصائم قال أطيب، كما ذكر حافظ بن رجب رحمه الله تعالى، فهذا أطيب من رائحة دماء الشهداء. فهذه الرائحة لما نشأت عن عبادة وهي الصوم، وإن كانت مكروهة عند الناس لكنها طيبة عند الله عز وجل، محببة إليه سبحانه. والحنابلة، ولعل هذا قول الشافعي أيضا، يقولون بأن هذا يكره بعد الزوال، وذكروا حديثا في ذلك: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم، كما عند البزار والدارقطني في سنة، والبيهقي كذلك في الكبرى عن علي، وهو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأظهر بل الصحيح، ما الفرق بين الأظهر والصحيح؟ أم هما واحد؟ ربما يتيان بمعنى واحد، ولكن الأظهر أن المسألة فيها خلاف القول، أما الصحيح المسألة فيها خلاف لكنه ليس قويا. ولكن الصحيح أنه لا يعني اهتم بعبارات العلماء جدا، الصحيح أنه لا يستثنى وقت في ذلك. لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت مطلقة في مشروعية التسوق، ولم تستثني وقتا دون وقت. وبل جاء في ذلك كما عند البخاري معلقا، وصل بعض أهل السنة والإمام أحمد من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، لا أستطيع أن أعده، يستاك وهو صائم. وأما بالنسبة للعلة التي ذكروها وهي ذهاب خلوف فم الصائم، فالتعليل هذا فيه نظر، لأن رائحة فم الصائم ليست منبعثة من الفم، وإنما منبعثة من أين؟ من المعدة أو الجوف عند خلوها من الطعام. ولذا فإن السواك لا يزيل هذه الرائحة حتى ولو يعني لم يستعمله، أو استعمله تبقى الرائحة. نعم.
شغل الأظهر خلاف قوي وهو الراجح، والصحيح خلاف ليس بقوي.
نعم.
قال رحمه الله: ويتأكد عند صلاة ونحوها
يعني السواك ونحوها كالوضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. متى يستاك؟ ها؟
قبل الوضوء،
قبل غسل اليدين أو قبل المضمضة؟ المراد
قبل المضمضة،
المهم أنه يقع قبل المضمضة، أنه يسوك فمه، يعني أنه غسل يده أو يديه في أول وضوء، ثم تذكر أن في جيبه سواك، فيغسل يتسوق ويغسل يديه مرة أخرى، أم يكفي ويتسوق ويتمضمض؟ الأظهر الثاني أنه لا مانع، ولو نسي لا يعيد الوضوء من جديد، لو نسي يعني أن يتسوق قبل غسل اليدين لا بأس، يتسوق قبل المضمضة. والحالة الثانية ما جاء في حديث الرواية في الصحيحين عند كل صلاة، يعني عند كل صلاة في الصحيحين، وعند كل وضوء، وهذا من حديث أبي هريرة، وعند كل وضوء في غير الصحيحين. إذا قبل الصلاة يتأكد السواك، لأنه سيقرأ كلام الله فينظف فمه بالقرآن، وأيضا لأن الملائكة تحضر الصلاة. وهل يسأل الإنسان إذا كان جالس في المجلس أن يتسوق كدرس علم أو ما شابه؟ لا، إن هذا يخرج الرائحة الكريهة على الناس. ورأى شيخنا صالح فوزان رجلا يتسوق، قال وروح كف 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 أترك، أن قد يخرج رائحة كريهة على إخوانه الجالسين معه. الحالة الثالثة إذا تغير الفم، أشعر الإنسان بتغير فمه تسوق ليزيل هذه الرائحة، كنوم استيقظ أن يسمى نومه أيضا أول شيء يبدأ بالسواك كما في حديث حذيفة عند الشيخين، كان إذا قام من الليل يشوف شفاه بالسواك. نعم طيب، لعلنا نقف عند صفة التسوق، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.